بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 على 1.
هويني مع أخوه يعد بحثا طيبا في باب ترجمة لشيخنا. من ضمن الأسئلة التي في البال نسأل: قد عاصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الأردن، نريد يعني تقييم منك للدعوة السلفية كمنهاج لطلبة العلم، كانوا جدين ونشطين كانوا في سوريا أم لشباب الأردن، ناحية الالتزام بالمنهاج والأمانة العلمية كذلك التأليف وغيره. شباب مصر ما عاش الشيخ يعني حتى نسأل، هذا تفيد بالترجمة.
ما عندي شيء أقوله بهذا، لأنه قضية كما يقال من أصعب الصعوبات بيان البدائيات. المسألة هذه واضحة، ما تحتاج إلى شرح كثير، أن طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا وأن يقدموا إلى الناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم، وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس. كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق قال: قيل لأحدهم من الأذكياء السلفيين في دمشق: الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر، فأجابه باللهجة السورية: اتشرفنا، نسخة من صحيح البخاري زادت. واضح هذا الكلام؟ فشو الفائدة لو واحد اجا اخذ كتاب شوي من هون شوي من هون شوي من ذاك كتاب فلان يقدم للناس، فهو لم يأتي بشيء جديد. فنحن نريد ان اخواننا أن يسلكوا سبل علمائنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم، ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما ورثوه من علوم المتقدمين. وأنا أعتقد أنه الآن في الأمس القريب كنت أتحدث وقد سألني سائل: هل تستبشر خيرا في العصر الحاضر من ناحية الإسلامية وأنه في تقدم؟ قلت: نعم، في تقدم من ناحية العلمية، لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خيره. ولذلك فأنا أدندن في كثير من الأحيان حول محاضرة كنت ألقيتها نحو 10 سنين من الزمان هنا في عمان بموضوع التصفية والتربية. التصفية تعلق بالعلم، التربية تعلق بالسلوك. فالآن العلم وتحرك العلم بالسنة واضح في العالم الإسلامي كله، وهذا يبشر بخير، لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة كأمة إلا كأفراد قليلين، وهذا الأفراد موجودون في كل زمان في كل مكان لكن في قلة.
أفراد كأمي أستاذ السؤال.
ولذلك إذا لم يقترن مع تصفية العلم، تصفية النفوس من أذرانها وأوساخها في سلوكها، فلا يكون ما يسمى اليوم بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية.
نعم.
هذا ما لدي الآن.
طب سمعت يا شيخنا، كنت بصدد عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أخوال المعاصري أو نحو ذلك، فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ، وهل تكلمتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاءات؟
لا، ما أتي حديث تتلمذ عليه، وإنما لقيته في أول ما لقيته في مكة في أول حجة حججتها، وذلك يمكن كان عمري في حدود 35. وهذه الحجة كانت يعني ليست بجهدي، لأني كنت ناشئا في العلم وفي المهنة التي هي تصليح الساعات، فما كان باستطاعتي يومئذ أن حج، لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اختارني بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف بالنتيجة المعروفة، وعادت الجيوش العربية إلى عواصمها ومنها الجيش الفلسطيني السعودي، وهو كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصلهم سعوديين. فلما قرر رأي الملك السعودي يومئذ بأن يعود هؤلاء، كان عليهم قائد اسمه فهد المارق، والظاهر أن الاسم ما راق له فيما بعد فجعله المارق بالكاف. المهم، وفهمت منه يومئذ بأنه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف، فهو كان قائد هذا الفوج، فعنده كما يقال اليوم خلفيه تدين علم، فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد إلى الرياض، فقيل له ما لك غير فلان وفلان، الأول هو الشيخ باجهز بطار رحمه الله والآخر هو أنا. الشيخ باجهز طبعا يومئذ كان مسنا فاعتذر، فلما جاء إلي وعرض علي الذهاب مع الفوج، وهذا يكون طبعا من عاقبة أمره أن أمكن من الحج وزيارة المسجد النبوي، وأنا شخص اعتدت أن أقول لإخواننا إذا ما دعاني داع أقول له ترى أنا ما بالأمزح، إذا تدعيني عن جد أنا أوام بستجيب. هاي عبارة يعني سورية، أنا ما بالأمزح، لأنه في عادة هناك بكل واحد عم يشتغل أي شغل بمر المار صديقه بيقول له تفضل. طبعا يقال مثلا عندما يلتقيا مثلا قريب من دار الرجل بيقول له تفضل، بيقول له ترى أنا ما بلا مزح، ها أصحاتيون عن جد يعني. فأنا تائه طبعا للحاج ولا أستطيع، فلما عرض علي هذا قلت ما عندي مالي إلا فين سأستشير والدي. ووالدي رجل متدين وعالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآلي، لكن أنا نشرت وشرت عنه حينما سلكت مذهب أهل الحديث، فأخذت رأيه على كل حال. وأنا كنت يومئذ أعمل في دكاني الخاص بي، قال لي ما في مانع، أنت تعرف مصلحتك. المهم سافرت، وكان من الدوافع على هذا السفر لأنه السفر يعني ما بيطمع السفر. ليه؟ لأنه ركوب على سيارات الجيش الضخمة اللي هي الأثقال والأحمال. لكن الشوق أولا للحج إلى بيت الله الحرام، وثانيا للقاء أهل العلم هناك، لأنه كنت أقرأ في مجلة المنار وكان عندي علم بالشيخ أحمد وعندي علم بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفية، فقلت ما لها أستطيع القاهم إلا في المسجد الحرام. فكان أول من سألت عنه هو حامد الفقي رحمه الله، كان فيما يبدو سليط اللسان. كان نجد في فندق نسيت والله شو اسمه، اسم قديم مشهور في كثير من البلاد. المهم صعدت إليه أنا وقائد الفوج هذا فهد، فجالس في على سرير وزني صيف وأخذ حريته، القميص أمام قصيرة ولباس أبيض، أعجبني هذا الوضع يعني ما فيش كلفة. فسريرين متقابلين جلست أمامه، قال له فلان محمد ناصر يا الله، أهلا وسهلا، قام وعانقني وربما قبلني، ما أعرف يومي من حق التقبيل جاهز ولا لا. أهلا وسهلا وكيف حالك كيف وصل الأمر أني ذكرت اللقاه مسلمين، قال لي الخوان استعظمت هذا الكلام، قلت ايش هذا يا شيخ، قال يدوني كذا وكذا، صار يتكلم عن الاخوة المسلمين طبعا اللي هو بيعرفون هنا. قلت يا شيخ بس الاخوة المسلمين لا يمكن ان يقاسوا بعضهم ببعض في كل بلاد، فانت تستطيع ان تتكلم وانت اعرف من الاخوة المسلمين في هناك في مصر، فأنا ما أعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم، لكن في سوريا ما أظن يجوز لك إسلامي أن تتحدث عنهم وأنت لا تعرفهم. المهم يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه، وكان اللقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله، سألت عنه قالوا لي نازل في فندق، ما أدري إذا كان في مكة فندق شبرة، هو موجود في مصر هذا الشيء. المهم ذهبت لي جالس كان في مدخل الفندق، سلمت عليه وعرفته بنفسي، قلت له أنا سألت عنك وقصدي أنه أستفيد من علمك، أنا قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب وخاصة تعليقك على المسند، فرأسا اعتذر وقال لي ولا أنسى الكلمة هذه لغة مصرية، قال لي مضامتي مريضة ولذلك هو بيقول يعتذر يعني. فقبل صدروا لي بس قليلا ثم انصرفت. ثم قدر لي أنني سافرت من مكة إلى جدة ومن جدة إلى المدينة بالطائرة. هناك علمت بأنه الشيخ أحمد نازل كمان في الفندق، فقلت والله هذه فرصة، ذهبت إليه. كان في نفسي أن أبحث معه موضوع اعتداده بتوثيق ابن حبان، فأثرت الموضوع وإذا به مع الأسف شعلة نار، ما بيقبل مناقشة ولا بيقبل مناظرة، وشيء غريب جدا جدا، فصدمته. قال نحن كيف بدنا يعني نهدر جهود مثل هذا الإمام؟ الشيخ أنا ما أقول نهدر جهود، ولكن الحافظ ابن حجر أردت أن أذكره بما هو دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان الميزان، ما عنده استعداد أبدا للمناقشة إطلاقا. فرجعت مع الأسف بخفي حنين. ثم بعد ذلك جاء إلى دمشق، فلما بلغني زرته في المنزل اللي كان نازلا فيه، لكن ما استفدت منه شيئا، لأنه ما عنده استعداد
يتناقش
أبدا. هذا كل ما يمكن أن أذكره عن رجل رحمه الله.
يعني كان في حدة
حديد مزاج جدا. يا الله،
لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد، تعرف يا شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الستار؟ عبد المعز
هذا أخواني.
نعم.
في
قطر كان.
كان في قطر.
نعم. هو متزوج بنت الدكتور أحمد أحمد الشريف للشيخ شاكر أشار في مقدمة المسند إليه.
أيوه.
وعاصر الشيخ شاكر فيه، فيقول إنه كان صدر واسع جدا للمناقشات في مطلع حياته أو نحو ذلك يعني.
هذا يذكرني بقصة والغايب منها أقدمها سلفا لأنه ما في مشابهة إلا من حيثه وحده. هو بيظهر واسع بما لو سأله سائل وبيجاوب، لكن إذا كان السائل في عنده شيء من المعرفة وده ياخذ يعطي معه فهذا شيء آخر غير. والمعز ما أظن في عنده يعني اطلاع في علم الحديث حتى يعني إذا نقل مثل هذا يكون يعني نقله دقيقا. على كل حال أنا ذكرت ما وقع لي، وهذا ليس مقياسا، ممكن يقال هذا مثلا في آخر عمره. هذا الخبر يضم إلى الأخبار الأخرى. أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم. أريد أن أقول كنت أتردد على مركز الإخوة المسلمين في دمشق، لما قال لي أحدهم واسمه حسن عبيد كان له صلة قوية بنا وتبنى الدعوة السلفية دعوة، لكن هو منخرط في الإخوة المسلمين. فذكر لي يوما شابا قاديانيا اسمه علاء الدين، وذكره لي يعني شو بدي يقول مادحا له لأنه واسع الصدر جدا، وأنا شاهد. فشو رأيك تجتمع فيه؟ هو يعلم مني انه انا ناقشت القديانيين وعقدنا جلسات متتابعة هناك، فبطبيعة الحال انا رجل ما بالامزح بستجيهم، فجبت دعوته. فراح اتصل مع رجل وافق، فالتقينا في مركز اخوة المسلمين في غرفة خاصة، واذا بصاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به. وطارت المناقشة وحديد وصوته يرتفع وإلى آخره. لما خرجنا قال لي والله عجيب، أنا ما بعرفه هيك لهذا علاء، بعرفه طويل البال. قلت له يا أخي بدك تلاحظ ملاحظة، هذا أولا قادياني داعية، هدوني بيطولوا باله معامة الناس لأنه ما في غير بينسألوا سؤال بيلقي محاضرة، ليش هكا يثور؟ لكن لما بتحطه تحت المحك تأخذ وتعطي هنا بقى ترتفع ايش الحرارة. قال والله صحيح. وجه المشابهة فقط يعني بين تصريح انه تستعمل مجال يتكلم، اما تأخذ وتعطي خاصة فيما تخالفه فيه في رأيه هذا لا يفو تمامه الا نوادر من الرجال حقيقة.
بس منزل الشيخ احمد شاكر بين علماء الحديث، معلش يا شيخنا احنا هذه فرصة العمر
بارك الله
فنحن يعني لن نسامحها. منزل الشيخ احمد شاكر رحمة الله بين العلماء المعاصرين له.
انا ما التقيت بمثيل له
الشيخ احمد شاكر.
اي نعم انا ما التقيت بمثيل له، وآني ما أقول لأنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فممكن يكون كما يقال في الزوايا خبايا، لكن أنا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى أعرف ما فيها من الخبايا، لكن في حدود ما علمت الطلعات فأنا ما شفت الشيخ أحمد. طبعا هذا من آثاره، من آثاره. أما من اللقاء بكل صراحة ما صار شيء بينه وبينه إلا المباحث القصيرة.
لكن أنت يا شيخنا بالنسبة للشيخ أحمد الصديق الغماري ذكرت لنا أيضا في أول جلسة معك أن هذا الرجل لم تلتقي بمثاله، فيعني هو للشيخ أحمد شاكر في ما تعلق بالصناعة الحديثية.
شوف الله يختلف الأمر، هذاك كان في مجال أن استكشف كلها طويته
الغماري؟
الغماري، لأنه سألته أنا أسئلة وأجابني. الشيخ أحمد انسق الباب بينه وبينه، لكن الشيخ أحمد في جهده خاصة في المسند وعلمه هناك يفوق الغماريين جميعا، لأن الغماريين شو إلو الجهود، إلو الآثار رسائل فقط ثم يبدو فيها التصوف والتعصب للمالكية. وبالمناسبة اليوم بقرأ لهذا عبد الله الغماري رسالة يحكي بالمناسبة أنه في مسألة لحوم الخيل قولان، الحل والتحريم. قال وهو الأقوى،
اللي هو التحريم،
تحريم لحم الخيل الأقوى. حاولت صابر في ذهني شو الدليل اللي بده يكون هو جعله يمين إلى ترجيح هذا القول مع كونه في صحيح البخاري وغيره من حديث هم ايش من حديث اسماء بنت ابي بكر انهم اكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اينما وأذن باكلهم الخيل. نعم. فسبحان الله قلت هذا أتي من المذهب المالكي. نعم. فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا كما تظهر في كتب أحمد شاكر رحمه الله. ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء، فقه الغماريين ما هو فقه سلفي أبدا. فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد. انظر مثلا تشنيف الاذان في استحباب السيادة في الصلاة والإقامة والأذان، الله أكبر، 14 خل مسلمون كلهم على السنة، هل اللي هجروا كل هالتوارث بل التواتر باستنباط عقلي أهوج أعوج أنه أنا سيد ولد آدم، شو المانع أن نقول وأشهد أن محمدا عفوا أن سيدنا محمد رسول الله، شو المانع ما دام هو كذلك؟ الإقناع في صحة صلاة وراء إيش المذياع، بكرة بيربطوا صلاتنا بإمام مكي بذيع هناك ويسكروا المساجد بقى كلها. ها؟ ما كونت عندي رأي، ثم أنا عرفت أنه هذه الأجزاء مش قائم عليها شخص واحد، عديد من الذين يعلقون.
الغماري عمل جزء واحد فقط،
ما عندي فكرة يعني عنه الحقيقة، لكن الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا، يعني ليس فيها علم. أما تعليقات الغماري ما عندي فكرة عنها. في أي جزء تذكر؟
سابع.
سابع؟
سابع نعم. سابع أظن، لأنه السابع في حديث الجارية يؤول يقول بعض الرواة غلط. الجزء السابع أظن صف 135 أو كذا. السابع
يقول إيش؟
يقول إن الجارية ما كانت تقصد أن تقول أن الله في السماء، يعني أول تأويل كوثري بالنسبة لحديث الجارية.
هو كوثري أشعري فبيه.
طيب يا شيخنا، طب يعني هنا نقطة أحب أن أنا أستجليها، هذا تفيدنا جميعا. بالنسبة لصدور الشيخ أحمد شاكر عن الاستباحة معكم، هل هذا لم يورث عندكم صدودا منه أو من كتاباته أو حملة عليه؟
أبدا أبدا والحمد لله. لكن أنا قلت يعني لعل الرجل كان يعني على وضع عائلي كما ذكر لي في أول مرة لما لقيته أنه زوجته مريضة، فممكن هذا المرض استمر حتى لقيته المرة الثانية، لكن ما أجد في نفسي أبدا حالة وصلاة كيف حالة، ما أجد في نفسي أي شيء إلا احترام وتعظيم له.
نعم. طيب يا شيخنا، بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، هذا الرجل مع يعني تقليه في العلم ومدحكم له ولعلمه يكاد يكون غير معروف بالنسبة للأجيال أمثلنا، فيعني لو أعطتنا شيء عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى وأثره.
والله هو بسبب قلة آثاره التي نحن على الأقل اطلعنا عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره، إلا أنه استقر في نفسي في حدود اطلاعي القليل على بعض آثاره وبخاصة كتاب التنكيل، لأن الحقيقة أولا رجل سلفي العقيدة، سلفي المذهب والمشرب، ثم عنده باع طويل في تراجم الرواة، وليس فقط الرواة الذين يتعلق بهم الحديث، بل هو واصل الاطلاع على تراجم رجال من كل الطبقات من المفسرين محدثين لغويين ونحو ذلك. فهو واصل الاطلاع بهذه الحيثية. وتعليقاته على صحيح على تاريخ البخاري مثلا وعلى كتاب الأنساب
للسمعاني
وغير ذلك مما لا يحضرني الآن أكبر دليل على سعة أفقه في هذه المجالات. لكن يبدو أن عنايته بالتصحيح والتضعيف إما أنها كانت قليلة أو أنه لم يتح له أن يلج هذا الباب ويتفرغ له بسبب قيامه على خدمة التراجم وكأنه كان متخصصا فيه. لكن الحقيقة لما الإنسان ينظر إلى مناقشته للكوثري سواء من الناحية الحديثية أو الناحية الفقهية فكل ذلك يدل على أن الرجل كان متمكنا في أصول الحديث وأصول الفقه من جهة وأنه كان واسع الاطلاع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى. هذا ما يحضرني حول هذا الرجل رحمه الله. وقد التقيت به أيضا في تلك السفرة التي لقيت فيها الشيخ أحمد شاكر في مكة حيث كان هو مدير مكتبة الحرم المكي يوم كانت المكتبة في نفس الحرم. فأنا كنت أتردد إلى المكتبة في كل يوم وأراه هناك مكبا على البحث والتحقيق. لكن ما كان لي معه جلسات يومئذ لأنه ما كان في تعارف سابق ولا وجد من يعني ييسر لنا سبيل التلاقى.
نعم.
هذا ما عندي.
لو سمحت
ارفع صوتك.
لو سمحت بالنسبة تبين لنا حكم الشرع ورأيكم في وضع اليدين بعد
هذه بقى ملغومة هي
لا يخوض لا يخوض يعني
لأنه هذه مسألة تكلمنا فيها كثيرا وجوابنا معروف أنه لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه وضع يديه على صدره في القيام الثاني. كل ما عند مشايخنا في الرياض وبعض أهل الحديث في باكستان والهند ما عندهم إلا حديث عامة نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جرى العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة. فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه واضعا اليمنى على اليسرى في القيام الثاني. لا يوجد هناك إلا نصوص عامة. هذه النصوص العامة في فهمي واعتقادي لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنقلت، لأن صلاة يصليها الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس مش أمر خفي في بيته يقع فلا يطلع عليه الرجال مثلا وحتى ولا النساء إلا البعض، هذا أمر علني. فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك. كل حجة حديث سهل بن سعد الساعدي في موطأ مالك ومن طريقه تلقاه البخاري كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. في الصلاة، هذا نص مطلق، والقيام الثاني من الصلاة، هذه قضية استنباطية لا يكفي فيها الاستنباط. كل استنباط من نص عام لم يجي عمل المسلمين به فهو دليل انه هذا الاستنباط غير صواب، لانه لو كان كذلك لسبقونا اليه. كذلك مثلا حديث وائل بن حجر في سنن النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قام في الصلاة، هذا القيام الثاني قيام. اذا النص اما عام واما مطلق، لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم. ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن الرسول عليه السلام كبر للصلاة ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم سجد بين كفيه. فكلما ذكر رفع اليدين يقول كما فعل في تكبير الإحرام، لكن لما ركع ورفع رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا، ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول. ويبدو والله أعلم أن الحديث الذي في السنن هو قطعة من هذا الحديث لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقيام الثاني. وشيء آخر يرد في الموضوع، إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد، فمعنى ذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن نضع اليمنى على اليسرى وهو بين السجدتين. ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويلجأون إلى نفس الطريق الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما في عندنا نص أن الرسول وضع سوى هذا الإطلاق. هذا الإطلاق يشمل الوضع بين السجدتين، لا، السجدتين مثل التشهد. طيب هذا قياس. نحن الآن نسألكم، هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السجدتين وضع يديه على فخذيه؟ علمي أنا وقد تخصصت لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة لأني ما تعمدت أن أذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا، إنما هو النقل للحديث. فليس للذين يحتجون بهذا العموم إلا أن المسلمين هكذا يفعلون، وهذا هو نفس الجواب. المسلمون مضى عليهم هذه القرون، لا إمام من أئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا المضى. فإذا أنا ألفت النظر بكلام يذكره ابن تيمية والشاطبي رحمه الله بأنه العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين، لأنه ما من بدعة. وهذا الكلام يتجلى تماما في كتب الغماري هذا، فأنه كل شيء بدعة لك ما في نهي عنها، ما في نهي عنها وداخل في النصوص العامة. وأضرب أنا مثلا موضحا جدا، وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر قبلية مثلا، وواحد هنا وواحد هنا متفرقين، فبدأ لأحدهم فقال تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. والله أدلة حديثية صحيحة. شو ردنا يا سلفيين يا قابضين في حالة القيام الثاني؟ شو ردكم على هذا الاستدلال؟ نفس استدلالهم. جوابي أنا وجواب كل سلفي أنه هذا ما جرى عليه العمل، ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا إليه. وكل البدع التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم، أدلة عامة ما جرى عليها العمل إطلاقا. فأنا أرى أنه هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نبعه، من استدلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية منها. فإذا وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لقد سألني أحدهم منذ أقل من أسبوع من السعودية، قال لي أنت قلت في صف الصلاة أن الوضع هذا الثاني بدعة، كيف هذا ومشايخنا بيحتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السلام؟ وأخطأ هو وقال في مسند الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في القيام الثاني. قلت له هذا لا أصل له في مسند ولا في غيره، ولو وجد مثل هذا الحديث لقضي الأمر الذي فيه تستثيان، لكن أظنك واهما وهذا لا أحد سمعته يذكره. ثم ضربت له المثل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد، فاتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ الشيخ مباد، فقال أنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث، وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريح دلالي. قلت له طيب بس أنا وضحت لك موضوع أنه ما في عندنا استدلال إلا بالعموم، ضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال أنا ذكرت ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا. قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب، لكن وتلك الأمثال نضربها للناس. فأنا ضربت لك مثلا أن لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعة لأنه ما نقل إلينا، وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا. قال لي هذا الرجل هون الشاهد بيقول انه ذكروا عن الامام احمد انه قال لا بأس بوضع اليدين في هذا الخيار. قلت له اولا هذه الرواية كفانا مؤنة البحث فيها الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الرواية عن الإمام أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع، لأن هذه الرواية عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر، فلو كان هو يرى السنية ما بيقول لا بأس بذلك، فهو يشير بهذا أن المسألة مغمغمة فيها شيء يعني، ولا كان بيقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة. هذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية. خلينا نصلي يا أبو عبد الله.
كتاب المجموع
ما تقلت به
قرأت تكملته؟
قرأت منها.
ما رأيك؟
ما هو النقاد يعني هو على نمط أبو البنا عبد الرحمن، يعني هو نقاد ما هو محقق، هذا من جهة. وبعدين كأنه مذهبي
شافعي
يعني ما تأثر بالحديث، هو يعمل في الحديث كعلم مثل الذي يدرس الحقوق كعلم، أما هو يمكن لا يعمل في داخل علم. وهكذا كان أكثر المشتغلين بعلم الحديث طوال القرون، كانوا أولا غير محققين يرون ما هب ودب، ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث، فترى هذا حنفي وذاك الشافعي وأخ مالكي وراب حنبلي، ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشتغلين بعلم الحديث كهؤلاء الغماريين مثلا، وهذا الذي تسأل عنه فهو مثلهم، لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على أنه ليس محققا فيه. أظن كان جاءتني منه بعض الرسائل، لكن أنا كعادتي ما عندي استعداد أن أرد على الرسائل.
هو أرسل لك شيخنا شيخ المطيع؟
أي نعم.
طب صح الرسائل يعني
هذا قديم هذا قديم وظاهر كما يقولون عندنا في الشام قبل ما تطلع ريحتي، فقد تكون رائحة طيبة وقد تكون غير طيبة على اختلاف الأذواق. وهذا بيذكرني أنه في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان للغماري هذا عبد الله
قامة البرهان
إيه؟ عليها خط هدية إلى الأستاذ ما أدري إذا أضاف إليها محمد ناصر الدين. الآن قلب لنا ظهر المجن، ليش؟ طلعت ريحتي عنده إنه سلفي. هو شاف كتبي القديمة مثل السلسلة وغيرها، توهم في فأرسل إلي هذا الكتاب هدية، ثم لم يعود بطبيعة الحال لأنه شم رائعة أنه مجسم ووهابي، وقال في هذا اللي سماه الرد المقنع أنه هذا ليس فقط وهابيا بل هو شر منه هو كذا وكذا إلى آخره. فسبحان الله يعني علم الحديث بركته في تقويم خلق المحدث اولا ثم فكره ومذهب ثانيا. فاذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فافهم ان حديثه او دراسته الحديث هي لامر دنيوي. ما هو هذا الامر الدنيوي؟ حدث عن انواعه واسبابه ولا حرج. قد يكون مثلا للمال، قد يكون للظهور، ومن اقوال الصوفية حب الظهور يقطع الظهور. فهؤلاء مثلا في المغرب طرقيين لهم زاوية، مع ذلك يشتغلوا بالحديث. كيف هذا؟ ما استفادوا من الحديث شيئا اطلاقا مع الاسف، لا في الخلق ولا في الفكر. هذا حقيقة مشكلة من يشتغلون بالحديث انهم لا يتأثرون به.
طب كنت ونحن على الطعام سألتك عن الأخ محمد عمرو، يعني أنا فقط أريد أن أسجل هذه لأنها تسعده. رأيكم في القصاص؟
ما لي مستحضر الآن، أنا اللي مستحضر أعطيتك آنفا وسجلته أيضا. أما إذا كان بدي فصل بدي أرجع للرسالة من جديد، لأني عادي بها أصبح نشأ منسية.
لكن مجمل ما تتذكره من رسالة القصاص
أعتقد أنه باحث جيد.
نعم.
وله مستقبل جيد في اعتقادي.
نعم.
والله أعلم.
طيب يا شيخنا، بالنسبة للشيخ محمد راغب الطباخ،
نعم،
في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالإجازة، فنريد فقط إلقاء الضوء على يعني نوعية الإجازة والمشيخة ونحو ذلك.
نوعية الإجازة هي شكلية محضة.
نعم.
وكل إجازات إلا ما نذر منها في القرون المتأخرة شكلية لا قيمة لها. الرجل كان عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق، وكان يتردد الى دمشق بها المناسبة او غيرها، وكان من جملة الاعضاء الشيخ عبد القادر المغربي، وكان له ابن ربما سمعتم باسمه هو محمد المبارك. محمد المبارك كان في بره من حياة الأخوان هناك رئيس الأخوان المسلمين، وأنا كنت أتردد على الأخوان المسلمين وأرحل معهم في رحلاتهم وأحضر في محاضراتهم، وطبعا معروف الغاية من ذلك وهو نقل الدعوة إليهم، ولذلك تأثر الكثير منهم. كان من هؤلاء محمد المبارك، طبعا إلى قدر. كان الشيخ راغب رحمه الله بحكم تردده إلى دمشق كان في بينه وبين والد محمد المبارك عبد القادر مودي، فكان ينزل عندهم ويزورهم. فكما حدثني محمد المبارك أنه في جلسة جاء ذكري، فذكرني محمد المبارك بخير أنه هذا شاب ناشئ وعنده همة ونشاط في علم الحديث وما أدري يعني تفاصيل، فهو أحبني هكذا في الغيب وقال لمحمد المبارك انه انا بس اجي لازم اعطي خبر لمحمد ناصر عشان انا بدي جيزه. فنقل الي ذلك محمد المبارك. وراحت ايام اجا نزل في فندق هناك في دمشق. فاتصل بهاتفيا في الدكان. وقال لي الشيخ راغب جاء. فذهبت اليه. لا اعرف انا من قبل. سلمت عليه وحدثني بما كان سمع من مبارك. وقال انه انا بيعجبني هذا الشيء لانه علم الحديث اصبح نسيا منسيا والى فانا بحب جيزك. قلت له جزاك الله خير. هو عامل اجازي على طريقة المشايخ لكنها كتاب كان سماه بالانوار الجلية في الاجازات الحلبية او نحو هذا. فأدي اقرأ يعني الشرقيات كلها. قرأت له في نفس الكتاب يمكن في مكان ما. فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومطبوع الإجازة في نفس الكتاب مطبوع وفي فراغات.
نعم.
طب بمن لي هذه الفراغات حسب الأشخاص
زي كوبون مثلا
كوبون.
نعم.
فأنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها الحقيقة كسلاح لهؤلاء الناس المساكين اللي يعرفون أن العلم هو الذي تلقي مباشرة من المشايخ ولو كانوا غير علماء. كذلك الشيء بالشيء يذكر. أنا الحقيقة خرجت بأمر لا يطاق في دمشق بالنسبة